بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، رأيت قطار العمر أسرع مركب ركبناه حتى بت أطوي المراحل، كلمع سراب أو كبرق سحابة، وما إن بدا حتى تجهز راحلا. مشاريع عمر للفتى سيخوضها، يوفق أحيانا وأخرى سيبتلى، فمنها مشاريع كبار خطيرة، فحاذر من السقوط وارض بما علا، وخضها استقامة وكسبا وصحبة، زواجا إنابة تكن متقبلا. هذه مشاريع العمر الخمسة الكبار، تقدم منها معنا مشروع الاستقامة، ومشروع كسب الرزق، ومشروع الصحبة، وهذا أوان رابع المشاريع الذي ربما كان أخطرها، مشروع الزواج. والزواج أخطر علاقة يمر بها الإنسان في حياته كلها، لما يترتب عليها من الخطر ليس على مستوى أطراف العقد أو المؤسسة الأسرية الصغيرة التي تنشأ منه، بل على مستوى المجتمع كله. ومن ثم كان الزواج من أخطر مشاريع العمر، بل ربما كان أخطرها على الإطلاق، لأنه إذا صحت معه جميع المشاريع وبقيتها، وكان بركة على بقية مشاريع العمر، وإذا كانت الأخرى فلا حول ولا قوة إلا بالله، فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. والزواج في اللغة بمعنى الاقتران، لفظ موضوع لاقتران شيئين أحدهما بالآخر لم يكونا مقترنين من قبل، ومنه قول الله سبحانه وتعالى وإذا النفوس زوجت، أي جعل الصالح مع الصالح والفاجر مع الفاجر. ومنه قوله تعالى، أي المعنى اللغوي، احشوا الذين ظلموا وأزواجهم، أي ونظراءهم وأشباههم. وأما المعنى الشرعي للزواج فهو عقد يتضمن حل المعاشرة الزوجية بين الزوجين، وتحديدا ما لكل منهما من حقوق وما عليه من واجبات. والإنسان إذا نشأ طفلا صغيرا فإنه لا يعرف أكثر من الحياة الساذجة التي لا يكون فيها إلا أنه يكتفي بمجرد حنان أمه ورفق أبيه وبعض الحاجات الطبعية التي يدعوه إليها طبعه كالطعام والشراب. فإذا بقيت بقية من نشاط فإنه يفرز ذلك في صورة لهو بريء ولعب. عادة ما يكون الأولاد مع الأولاد والبنات مع البنات، ويستنكف الأولاد في هذا السن الصغير أن يلعبوا مع البنات، كما تختص البنات في هذا السن الصغير بالبنات ولا تحب أو ولا يحببن أن يلعبن مع الأولاد. ثم ينام كل منهما قرير العين هادئ البال لا يجري عليه قلم التكليف. ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام، وسرعان ما تدب الشهوة في نفس هذا الغلام الصغير بعد انقضاء مراحل طفولته المبكرة، سرعان ما يبدأ في التمييز. حينئذ يسمى غلاما من الغلمة، وهي توقان الشهوة للنكاح. إذا بدأ يحس هذه الغلمة سمي غلاما، ويكبر الغلام وتكبر معه الغلمة، يكبر الغلام وتكبر هموم الشهوة حتى يصبح شابا مبتلا يدافع مرارة الشهوة، ويكون في صراع بين براءة الحياء وبين جرأة الغريزة، ويدافع نفسا تتأبى عليه بمعان متعارضة ما بين خجل الطبع وما بين حماقة الشهوة، ويظل يناجي غلمته، يظل يعللها، يظل يناديها: يا غلمتي طال انتظارك فاصبري، يا غلمتي لا تضجري وتمهلي، طال انتظارك فاصبري وتجملي، أرقتني أرقا يجن له الحليم ولم تراعي خشيتي وتبتلي. يظل يعلل غلمته على هذا النحو ولا يدري ماذا يفعل. تراه من الخارج فإذا هو هادئ ساكن، لكن وراء هذا السكون ثورة، ووراء هذا السكون حرب شعواء. ثم ينطلق كل شاب يبحث عن علاج، وهذه قصة قديمة حديثة في كل العصور منذ نشأ هذا الإنسان، ينطلق يبحث عن العلاج، فيأتي شاب يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزنا، إنه رأى أن مشروع الشهوة يتعارض مع مشروع الاستقامة، فيذهب يستأذن في الزنا: يا رسول الله إذن لي في الزنا. فربما كان ذلك مخرجا حسنا إذا رخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يرخص له، ويقول له: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لزوجتك؟ أترضاه لابنتك؟ والفتى يقول: لا يا رسول الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك الناس لا يرضونه. يأتي شاب آخر بحيلة أخرى، ربما عالجت شأن الشهوة، يذهب شاب آخر فيستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختصي، عساه أن يتخلص من هموم الشهوة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرخص له في ذلك كذلك. وحينئذ تشتد هذه الفتنة الشنيعة، ولرب نازلة يضيق بها الفتى زرعا، وعند الله منها المخرج: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظنها لا تفرج. حينئذ يأتي دين الفطرة بالمخارج الصحيحة، يأتي دين الفطرة بالعلاجات الشرعية الرشيدة، وتنشريعات تلو التشريعات وتبين أول ما تبين موقف الإسلام من الشهوة، وأنه موقف ليس موقف عداوة ولا موقف سلبية، وإنما تنزل الآيات تبين زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، فكان في طليعة الشهوات المزينة التي زينها الله سبحانه وتعالى فتنة النساء وشهوة النساء في طبيعة هذه الشهوات المزينة. وحينئذ فالشريعة لا تقف حجر عسرة أمام الفطرة، فإن الفطرة لا تقف أمام الفطرة. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى يبين بعد هذا أن المنهج الرباني لا يقوم أبدا على كبت هذه الشهوة، كيف وهو الذي قدر تزيينها للناس، لا يقوم على كبت هذه الشهوة بقدر ما يقوم على ضبطها. وفرق بين الكبت وبين الضبط. يبين شرع الله عز وجل أيضا أن منهج الله عز وجل في الوقت الذي لا يقبل فيه كبت الشهوة، وفي الوقت الذي يذم هذا المسلك ويذم أهله ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، وفي الوقت الذي يذم هذا يذم أيضا المسلك الآخر المضاد، مسلك إطلاق العنان للشهوة البهيمية دون ما مراقبة ودون ما قيود ودون ما حدود على طريقة أهل الشيوعية الجنسية وعلى طريقة الإباحية الغربية. ما زال هذان المسلكان يملأان الدنيا إلى الآن، مذهب الإباحية سواء الشيوعية أو الغربية، ومذهب الكبت الذي تكون عليه وتدعو إليه الرهبانية وبعض المذاهب الأخرى التي فيها الرياضات القاسية كالبوذية وغيرها، والتي سرعان ما يتمرد عليها الجسد المكبوت فيؤول مرة أخرى إلى المعسكر الشرقي أو الغربي. تنزل التشريعات تبين أن الله تعالى يأبى هذا ويأبى هذا، ويكون المخرج في مشروع الزواج. المخرج من فتنة الشهوة يتمثل باختصار في نداء الفطرة بهذا المشروع المبارك، مشروع الزواج، المشروع الرباني الذي قام عليه ربنا سبحانه وتعالى وأسسه ورتبه وقعد قواعده وامتن على الناس بكل هذا حتى يعرفوا هذا المنهج الرباني إذا ما نظروا إلى المناهج الأخرى المنحرفة. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. كان باستطاعة الله سبحانه وتعالى أن ينشئ الناس أول ما ينشئهم رجالا كثيرا ونساء، كانت القدرة صالحة، لكن حكمته سبحانه وتعالى اقتضت أن ينشئ أول ما ينشئ شخصا واحدا هو أبو هذه البشرية وحده. ويمشي آدم في سكة الجنة فيستوحش فينام، فإذا به يستيقظ وبجانبه حواء فيقال له من هذه، فيقول امرأة وإنما اشتقت من اسمه فهو مرء وهي امرأة. وحينئذ يشعر معها بالسكن، يشعر معها بالمودة، يشعر معها بالرحمة، تطمئن روحه إليها، يستريح جسده إليها، تأنس نفسه بها. صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فطرة الله التي فطر الناس عليها. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن تنشأ مؤسسة الزواج لينشأ عنها وينبثق منها مؤسسة الأسرة، ليقوم العالم على هذا النقاء الفطري الذي أراده الله سبحانه وتعالى. نفس واحدة بشقيها، يأنس الرجل إلى المرأة وتأنس المرأة إلى الرجل، ما من رجل إلا وهو يحس حاجة نفسية إلى المرأة، في نفسه فراغ نفسي وفي نفسه كذلك فراغ عاطفي، فما من رجل إلا وهو يحتاج إلى المرأة، وما من مرأة إلا وهي تحتاج إلى الرجل. بل لقد خلق الله عز وجل الرجل والمرأة بطبيعة تكوين كل منهما جسميا وعقليا ونفسيا وروحيا، بحيث يحتاج كل واحد منهما إلى الآخر، لا لأجل ضرورة الغريزة وفقط، وإنما إضافة إلى هذا أيضا لملء الفراغ النفسي والوجداني والعاطفي. ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى على الناس بهذه النعمة الجلة التي والله هي من أعظم النعم، حتى لقد جعل ذلك آية من آيات ربوبيته سبحانه وتعالى. من ذا الذي يستطيع أن يصنع مثل هذا؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. بمجرد هذا العقد تنشأ هذه المعاني بين الرجل والمرأة، وإن كان لم يرها إلا الآن، بمجرد العقد يستشعر من معاني الأنس والمودة والرحمة ما لا يغني عنه شلالات وأنهار من العواطف التي تعطيها له أمه ويعطيها له أبوه وتعطيها له أرحامه منذ سنوات طوال. لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا نشأ مشروع الزواج، وهكذا كانت الحاجة إلى مشروع الزواج. فهل بعد هذا يسوغ لبعض الناس أن يقول إنني لا أتزوج النساء؟ لقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسلك جدا، على أنه ما زال من الناس من يتزرع، وما زال من الناس من يتعلل لترك الزواج ببعض الآفات، كأن يقول وأين كسب الرزق الحلال في زمان كهذا فأنا لا أتزوج، أو أن يقول ومن هذا البطل الذي يستطيع معالجة أمر النساء والصبر على حاجتهن وتربية الأولاد في زمان كهذا، أو أن يقول وأنا لي بالزواج وأنا أطلب العلم الشرعي وأجتهد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا يعطلني عن الطريق، لا أبلغ من شيء يقال لهؤلاء إلا ما ذكره الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من أن الزواج سنة المرسلين، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فبهداه مقتده ونحن به نقتدي، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي دعانا إلى الزواج وقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. وحينئذ فإن الرد على هؤلاء أنه ساء ما يصنعون وساء ما يقولون وساء ما يظنون بربهم سبحانه وتعالى، كيف يعرض عن الزواج خوفا من الرزق؟ والله سبحانه وتعالى يقول وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ويتعجب عمر رضي الله عنه يقول عجبت ممن لا يطلب الغنى في الزواج، والله تعالى يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وكان ابن مسعود يوصي بهذا، التمسوا الغنى في الزواج. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث حق على الله عونهم، فذكر منهم الناكح يريد الزواج. وأما تعلل من تعلل بعدم استطاعة معالجة شؤون الأهل والأولاد ونحو ذلك، فإنه يجاب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة، المعونة على قدر المؤونة. ومن يزعم أنك تستطيع فعل شيء آخر، هل تستطيع أن تصلي؟ هل تستطيع أن تشرب الماء البارد؟ هل تستطيع أن تقف على رجليك إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى الذي يوفقك لهذا، يوفقك كذلك للزواج ويعينك عليه. المعونة على قدر المؤونة. وأما من يتعلل بطلب العلم النافع والحرص على سلوك مسلك العبادة وتحصيل الحسنات، فإنه يقال له إن من أعظم مسالك تحصيل الحسنات ومن أجل العبادات والقربات هذا المشروع المبارك، مشروع الزواج. لقد كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يوما في الغزو في الجهاد مع أصحابه، فقال لهم يوما: هل تعلمون عملا أفضل مما نحن فيه، يعني من الجهاد، وكان جهاد نفل؟ قالوا: لا نعلم عملا أفضل مما نحن فيه. قال: بلى والله، يعني هناك ما هو أفضل مما نحن فيه. قال: رجل متعفف ذو عيال انتبه في الليل إلى أولاده فرأهم متكشفين فغطاهم بثوبه، هذا أفضل مما نحن فيه. وقال غيره من السلف: عليك بعمل الأبطال، كسب الحلال والسعي على العيال. إذن هؤلاء الذين يتنزهون عن الزواج حجتهم داحضة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أضف إلى هذا، لو أنك سألت نفسك لماذا مشروع الزواج، يأتيك إجابات كثيرة، أهمها هذه الإجابات: لماذا مشروع الزواج؟ الجواب: أولا لتحصيل الولد، فإن تحصيل الولد مقصد هام، وهو المقصد الأصيل الأول الدافع إلى تشريع الزواج. وإنما ركبت الشهوة في الإنسان لكي تكون باعثة ومستحثة لهذا الأمر، فالمراد بالزواج أصالة تحصيل الولد. لماذا؟ لما في الولد من مقاصد كثيرة للشريعة، أولها موافقة مرضات الله سبحانه وتعالى، الذي شاء أن يتناسل الناس وأن يبقى هذا النوع الإنساني، فالذي يتزوج كأنه يوافق مرضات الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بهذا، مع أن الزواج ظاهره شيء من الشهوة، لكن تأمل كيف يعرض الله عز وجل مشروع الزواج. يقول الله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. سبحان الله، إنه يخلط بين الشهوة الغريزية وبين المقاصد الفطرية والأهداف السامية من بقاء النوع في جو إيماني نظيف، في جو إيماني نظيف. فأتوا حرثكم، إشارة إلى الجماع، ومع هذا يقول ائتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فالأمر أوسع وأعلى وأسمى من مجرد الاستجابة إلى غريزة الشهوة، هذا أمر لا بد منه. ولماذا الزواج أيضا؟ لأجل تحصيل الولد، لكي يوافق ويسعى في محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سعيا في نيل محبة الله، وسعيا في موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ندب إلى هذا وقال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم. لماذا الزواج؟ لأجل الولد أيضا، لأجل أن يكون الولد عملا صالحا مستمرا، ما أقصر الحياة وما أقصر العمر وما أقل أنفاس الإنسان في هذه الدنيا. فلو أنه لا يحصل من الحسنات إلا مدة بقائه إنها لحسنات قليلة، لكن بالزواج وبإنجاب الولد يتسع مداد الحسنات ومجالها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: أو ولد صالح يدعو له. إن من مات منذ قرون وقرون وخلف ولدا صالحا وخلف هذا الولد الصالح صالحا آخر ثم ثالثا، فإن الحسنات لا تتوقف إلى يوم القيامة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإحسان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. بتحصيل الولد، فإن الولد يبقى بعد والده عملا له، وهب أن الولد يموت، لو مات الولد قبل الوالد انتفع به والده كذلك، سبحان الله، لو تأخر انتفع به عملا باقيا وصدقة جارية، وإذا تقدم وسبقه انتفع به كذلك شفاعة، كما في حديث البخاري وغيره: ما من كنا من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد إلا كنا لها حرزا من النار، كنا لها حرزا من النار. قالت امرأة: واثنان يا رسول الله؟ قال: واثنان، واثنان كذلك، وبعض الناس وقع له هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحذرت بحذار، يعني تلجم بلجام من النار، يعني لا يلج النار ببركة شفاعة أولاده. وفي حديث آخر لمسلم قال: يأخذ بثوبه كما أنا آخذ بثوبك، يعني يأتي هذا الغلام الذي مات في حياة أبيه فيأخذ بثوبه إلى الجنة. هكذا أول مقاصدي وأول أهدافي النكاح وفوائده تحصيل الولد. فائدة أخرى كذلك دفع غوائل الشهوة وكسر توقان النفس والإعانة على غض البصر وتحصين الفرج، فإن هذا الأمر شديد شديد بحيث لا يقف أمامه عقل ولا دين ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا من رحم الله. وهب أن الرجل كان عنده من التقوى ما استطاع أن يكف جوارحه، فهل يستطيع أن يكف خطراته؟ هل يستطيع أن يكف الأفكار الرديئة التي تعرض، الوساوس التي تتناوش قلبه؟ لا يكاد يستطيع أحد هذا. ولهذا ورد في قول الله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال قتادة: الغلمة، يعني شهوة النكاح. وورد في تفسير قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، قال مجاهد وغيره: لا يصبر على النساء. فإذا شرع الله عز وجل الزواج كان ذلك أدعى لكسر هذه الشهوة وكسر هذا التوقان، وكان علاجا للغلمة، وكان عونا على حفظ الفرج، وعونا كذلك على غض البصر. لهذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحد منكم ما يعجبه من امرأة فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. هكذا شاء الله عز وجل أن يكون الزواج. لماذا الزواج مرة ثالثة؟ لأجل تحصيل الأنس والسكن الذي يكون من معاشرة الرجل لأهله، ومن حديث الرجل إلى أهله، حديث المحبين على النحو الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. هذا الزواج يترتب عليه هذه الراحة للنفس، وهذا الأنس للقلب، وهذا السرور للجسد، بحيث لا تعدله شهوة أخرى أبدا، لا شهوة طعام ولا شراب ولا غير ذلك. والإنسان يحتاج إلى هذا، فهو لا يجده إلا في الزواج. وهذا أصل معنى السكن ومعنى المودة ومعنى الرحمة الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. لماذا الزواج رابعا؟ لكي يكفى الإنسان شؤون البيت، فإن الرجل كثير الهموم وكثير الشواغل وهو عاجز في مسائل البيت غالبا، فإذا كلف بشؤون الكنس والطهي والتنظيف والترتيب ونحو ذلك شق عليه ذلك جدا، على أنه لا يفلح فيها. ومع هذا فإنه يشق عليه، فإذا رزق مشروع زواج ناجحا قامت هذه المرأة بكفايته في هذه الأمور والأجر بينهما. ولهذا قال أبو سليمان الدراني رحمه الله من أئمة الزهد، كان يقول: المرأة الصالحة ليست من الدنيا، إنها تعينك على الدين. المرأة الصالحة، المهم في كل هذا أن تكون صالحة، ليست من الدنيا، إنها تعينك على الدين. لماذا مشروع الزواج خامسا من الأمور الكبار التي يندرج تحتها أمور كثيرات؟ لماذا مشروع الزواج؟ لأجل رياضة النفس. فالإنسان يبقى قليلا ويبقى ضعيفا ويبقى قليل الخبرات وقليل التجارب حتى يتزوج، فإذا تزوج راض نفسه على معاشرة أهله، يصبر على أهله ويصبر على أحوال النساء ويصبر على ما قد يكون من غيرتهن وبعض كيدهن وبعض حاجاتهن وبعض العواطف التي عندهن التي قد لا تنضبط كثيرا، يصبر ويعالج هذا ويعالج الأولاد وتربية الأولاد والصبر على الأولاد، ويعالج أخلاقيات في نفسه كثيرة ربما لا تعالج إلا بعد الزواج، لأنه ما دام وحيدا فإنه قد لا تتوفر الدواعي على التغيير. قد يكون الرجل بخيلا ويصبر على البخل، فإذا رزق ولدا فإنه بالفطرة يؤثره ويعطيه ويطعمه حتى لا يتعود الكرم. قد يكون الرجل حديدا فإذا ما ربى أولاده يتعلم الصبر ويتعلم الحلم. قد يكون الرجل عنده من الأسرة وحب النفس، فإذا رزق من الولد تعود كيف يكون مؤسرا، كيف يجد لذته في العطاء. بل قد يكون الرجل فاسقا فإذا تزوج واستشعر مسؤولية الزواج ومسؤولية الأبناء وجد أنه مشفق على أولاده من شؤم معصيته، فربما استقام لأجل أولاده ما لم يكن يستقيم قبل هذا. كان بعض السلف يقوم من الليل يقوم لله عز وجل يتهجد وينظر إلى ولد له صغير فيقول له وهو نائم: من أجلك يا بني، هكذا أمر الله. وكان أبوهما صالحا، ينتفع الولد كذلك ببركة أبيه. هذه كلها بعض الأجوبة التي تعينك وتستحسك. لماذا تتزوج؟ تتزوج لأجل هذا كله. واحدة من هذه تكفي، فكيف وهي خمسة أصول يندرج تحتها فروع كثيرات؟ إذا عرفت هذا وهششت وبششت لمشروع الزواج، فاعلم أنه قد بقي الحمل الثقيل. الحمل الثقيل، وأي حمل أثقل من اختيار الزوجة؟ أية زوجة ترى؟ هل هي الزوجة الصالحة التي ننشد، أو ربما كانت الأخرى؟ هل يوفق إلى مثل خديجة وعائشة وأم سلمة وأم سليم وحفصة وأمثال هؤلاء المباركات، أم يبتلى بأم جميل أو بأم جهل من هذه الأمهات الكثيرات التي ملأت الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ مصيبة والله، مصيبة وقضية والله. أي قضية؟ إن الزوجة هي الحارس الأمين على حصن هذا المشروع المبارك. حصن الزواج، حصن يحتاج هذا الحصن إلى حارس أمين، ولا بد أن يكون هذا الحارس ينطلق من نفس منطلقاتك الشرعية. لا بد أن يكون مصدره هو نفس مصدرك حتى تصح هذه الزيجة، وحينئذ فلا حول ولا قوة إلا بالله. ما بقي إلا أن تتبرأ من حولك وقوتك، وتعلم أن مساحة الأسباب قليلة، إلا أن الإنسان مطالب مكلف بقدر استطاعته أن يأخذ بالأسباب. فأول الصفات التي ينبغي أن تنشدها في امرأتك والمرأة كذلك تنشدها في زوجها الدين، فإن الدين هو الحصن الحصين، وإن الدين هو المخرج من كل فتنة والدافع لكل بلاء. ولهذا ألحت النصوص على هذا وشدد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وهو يبين مسالك الناس كما في الصحيحين: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، خبت وخسرت إن فاتتك ذات الدين. لماذا؟ لأن الديانة تجبر كل نقص بعدها، ولا يجبر نقص الديانة شيء أبدا. والشارع لا ينهى عن الزواج من الجميلة أو النسيبة أو صاحبة المال، لا ينهى، وإنما يحرج أن يكون الانشغال بهذه الأشياء على حساب الدين. فكأن الدين واحد صحيح، وكأن هذه الأشياء أصفار على يمينه، فإذا أضيف المال إلى الدين صار الواحد عشرة، وإذا أضيف الجمال صار الواحد مئة، وإذا أضيف النسب صار الواحد ألفا مع بقاء الدين. فإذا سحبت الواحدة الذي هو الدين بقيت عندك أصفار لا تنتفع بها. قل لي بالله عليك، إذا رزقت امرأة جميلة وليست ذات دين هل تنفعك؟ لا والله بل تضرك، إنها إذا كانت جميلة وليست ذات دين فإنها غير مؤتمنة على جمالها، غير مؤتمنة على عرضها، غير مؤتمنة على شرفك وعلى أولادك. إذا رزقت بامرأة حسيبة ليست ذات دين، ربما لو لم تكن كذلك لكان أولى، لأن حسبها مع غياب الدين يجعلها تتطاول عليه ويجعلها لا تزال تنشز وتستعلي عليه. كذلك فيما لو كانت صاحبة مال ثرية وليس عندها دين، كل هذا مما يشيب قبل المشيب. تنشد كذلك في هذه المرأة الخلق، فإن الخلق غير الدين. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فعطف الخلق على الدين، والعطف يقتضي المغايرة. وإلا فرب امرأة ذات دين لكنها حمقاء، والحماقة أعيت من يداويها. رب امرأة ذات دين لكنها سليطة اللسان تؤذيك وتؤذي أهلك. رب امرأة ذات دين لكن فيها من سوء الخلق ما لا تستقيم معه العشرة، فلا بد من النظر في أخلاقياتها وطباعها. يعرف هذا بالسؤال ولمن كان قريبا من هذه الأسرة. ثالث الصفات التي لا بد أن تتوفر في الزوجين كذلك: أن تكون أو أن يكون ذا أصل. الأصل فإن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن الأمور بأصولها، والأصول الصالحة لا تنبت إلا فروعا صالحة. كذلك قالوا: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وإلا إنك لا تجني من الشوك العنب. وهل يجتنى من الشوك العنب؟ إذا لم يكن الأصل سليما، ولم يكن الأصل صحيحا، ولم يكن المعدن أصيلا، فهذه والله مصيبة. حتى لو كان هناك شيء من الدين فقد يتقلب، ولو كان هناك شيء من الخلق فقد يذهب، لأن أخلاقيات الناس ولأن ديانات الناس خصوصا في هذه الأزمنة قدر قليل. عنده دين لكن ليس بالديانة الوفيرة التي تجبر كل شيء. عنده دين في زماننا يعني عندها بعض الديان، إذا صلت وانتقبت صار عندها دين، والأمر أوسع من هذا ولا شك. ولهذا لابد من البحث عن الأصل، فإن الأصول الطيبة لا تنبت إلا فروعا طيبة. بقي أمر رابع لا بد منه، وهو الكفاءة. الكفاءة التي ربما أغفلها بعض أهل العلم لوفرة الدين، لكن عامة أهل العلم يعتبرون الكفاءة، يعتبرونها في الدين أولا، ويعتبرون الكفاءة في النسب، ويعتبر أكثرهم كذلك الكفاءة في الصنائع ونحوها. وليس المقصود بالكفاءة أن يقوم هذا على نحو من الجاهلية والعصبية، وإنما المقصود تحصيل القدر الذي تستقيم معه العشرة، والذي يجعل الجو المناسب لكي يكون هناك تناسب بين طرفي هذا العقد. ومما لابد أن يزاد في زماننا هذا من صور الكفاءة، الكفاءة في المستوى التعليمي، والكفاءة في المستوى الاجتماعي، والكفاءة خصوصا في المستوى البيئي. فمن الصعب أن يتزوج القروي من مدنية، ومن الصعب أن يتزوج الأسيوي من إفريقية، ومن الصعب أن يتزوج العربي من عجمية. إن اختلاف البيئة يؤدي إلى مشكلات كثيرة. إذا اهتممت بهذه الأربعة الأوصاف فلا عليك بعد هذا أن تزيد ما شئت مما قد يتفاوت. فبعض الناس يطلب حسنا زائدا، وبعض الناس يطلب بكارة، أو يطلب ما يجتهد أن تكون ولودا، أو يطلب غير ذلك. كل هذا أمور حسنة، المهم أن تحرص على هذه الأربعة. ثم اعلم أن هذه الشروط وغيرها ليس معناها أنك قد سلمت، وأنك قد فزت، وأنك قد ظفرت بالمرأة الصالحة أبدا والله. فإن القلوب تبقى بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. وهذه فتن نعيشها، يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فالقلوب تتقلب، فما بقي إلا أن تتوكل على الله، وأن تنزل حاجتك بالله، وأن تعلم أن الأمر كما قال القائل: عروسك رزق كلقمة عيش تساق إليك وإن عفتها. مقادير قد أحكمت من قديم، وليس سبيل إلى غيرها. فإن تقترن بالسعيدة تسعد، وتسقيك ما عشت من يمنها. وإن بالشقية كان البلاء، فلن تسلم الدهر من شؤمها. وهذه سلمت تشيب قبل المشيب، لك الله من هولها. وهذه سلمت تشيب قبل المشيب، لك الله من هولها. نعوذ بالله من شر الشياطين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أعظم علينا المنة بالإسلام والسنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد مقر بربوبيته، معتقد بوحدانيته، موقن بأن لا حاكمية إلا له، وأن لا تشريع إلا منه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد أخرج الحاكم والطبراني وغيرهما من حديث أنس الذي صححه الألباني رحمه الله، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تزوج العبد زوجة صالحة فقد أعين على نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. إذا تزوج العبد زوجة صالحة فقد أعين على نصف دينه. وفي الحديث الآخر الصحيح: أربع من السعادة، فجعل أولها الزوجة الصالحة، وأربع من الشقاء، فجعل أولها الزوجة السوء. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في ثلاثة، أولها المرأة، فقد تكون المرأة مشؤومة إذا لم تكن صالحة. وفي المقابل لقي النبي صلى الله عليه وسلم امرأة، والحديث صحيح صححه الألباني كذلك في صحيح الجامع، قال: ألك زوج؟ قالت: نعم. قال: أين أنت منه؟ قالت: لا آلوه طاعة إلا إذا عجز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظري مكانك منه، فإنما هو جنتك أو نارك. الله أكبر. هكذا مشروع الزواج، إما سعادة أو شقاوة، إما جنة أو نار. إنه مشروع خطير خطير، لا تكاد ترى مشروعا أخطر من هذا على هذا النحو الذي دلت عليه النصوص. وحينئذ فلا بد على طريق مشروع الزواج من بعض الأمور التي نقف عندها حتى نكمل هذا المبحث الخطير الهام. أول هذه الإضاءات أن نقول: الزواج أولا ثم الحب ثانيا. الزواج أولا ثم الحب ثانيا، هذا منهج الله، وهذه فطرة الله. التي فطر الناس عليها، وذلك أن الحب الصادق الحقيقي، الحب الذي هو حب كقيمة من أعظم القيم الإنسانية التي حثت الشريعة عليها، إنما هذا الحب لا ينشأ إلا بالمعالجة، لا ينشأ إلا بالمعاشرة، لا ينشأ إلا بالخبرات السابقة، لا ينشأ إلا بالمواقف، وتزيده المواقف رسوخا بعد رسوخ، حتى لا يصل بين الزوجين إلى معاني هي عجب من العجب، كما قال هذا الرجل الذي أحب زوجته حتى قال: وأحبها وتحبني، ويحب ناقتها بعيري، وأحبها ويحبني، ويحب ناقتها بعيري. هذا حب والله صادق، هذا حب صادق، هذا الحب الذي كانت عائشة رضي الله عنها إذا قالت: ورأساه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. الحب الذي يجعل الزوج الصالح المؤمن يقول للزوجة الصالحة المؤمنة: أنت من بين العالمين خليلي وصفيي من الأنام وحبي، إلى أن يقول: يا مليح الصفات قم فاسقني من كأس حبك، إن حبك شربي أسعف القلب من نداك بري عاجل، إن في ودادك طبي، أنت شمس قد أشرقت فأنارت لي حياتي واستشعرت دفء قلبي. هذه مشاعر صادقة للمحبة التي تنشأ بعد الزواج، تعالج بالمواقف المشتركة في العسر واليسر، في المنشط والمكره، بينهما تاريخ، بينهما أولاد وزريات يلتقيان على صفحات وجوه أبنائهما، فيزداد والله الحب أيما زيادة. وأما الحب الذي تلح على عرضه وسائل الإعلام فليس والله بالحب، إنما هذا نوع من التعلق الفارغ، على حد قول الفارغ: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. هذا الحب الذي منبعه الغريزة، ولهذا سرعان ما يزبل بمجرد قضاء الوطر والشهوة. هذا الحب الذي مبعثه هذه الحيوانية التي تكون في الإنسان، مجرد غريزة حيوانية تجعل المرأة أعزكم الله أشبه ما تكون بالحمامات العامة، تجعل المرأة دورة مياه يبول فيها من شاء ما شاء من مائه الآثن العفن المتنجس بأكدار الحدارة المزعومة. ما هي إلا حمامات عامة، من أراد أن يبول فيها فحي هلا، ويقولون حب. ليس هذا والله بالحب، إنما هذه نجاسة، إنما هذه نجاسة، انتكاسة في الفطرة. حب العري انتكاسة في الفطرة، وإلا فالله سبحانه وتعالى يمن على الناس بماذا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة. إن الله تعالى يمن بالستر وليس بالعري، ثم يعطف على ستر الجسد كذلك: ولباس التقوى ذلك خير. فالتعري من الجسد كالتعري من الفضيلة والحياء، هذه بضاعة القوم، لكن أن تعتز بدينك ولا تكن كهؤلاء. الحب الزواج أولا، ثم بعد هذا يأتي الحب. وأنت ترى هذا حتى في عوام الناس، ترى الرجل العجوز الذي قد جاوز 70 يغازل أم فلان زوجته التي ربما جاوزت 60، وأنت تراها ولو كانت أمك تراها تقول: عجبا من العجب، كيف تزوجها أبي وهو يقول: أم فلان، لو بحثت في الدنيا عن ظفرها لم أجد. وتبادله: وأحبها ويحبني، ويحب ناقتها بعيري، تقول: أبو فلان، ولا يوم من أيام أبي فلان. فدع عنك ما يقولون، فالزواج أولا ثم الحب ثانيا. إضاءة أخرى على هذا الطريق نأخذها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره: لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ربما لا يكون حب بين الزوجين، وما أكثر ما يكون. جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه يستشيره في تطليق امرأته، قال: ولماذا تطلقها؟ قال: لأني لا أحبها. قال: أو كل البيوت يبنى على الحب؟ فأين المروءة والتذمم؟ أو كل البيوت يبنى على الحب؟ فأين المروءة والتذمم؟ كثيرا ما لا يتم الحب، ثم ماذا؟ يستعجل الرجل ويتحامق ويطلق ويذهب ويبحث عن حب، فربما لم يجد فيتورط أكثر من أولاد من هذه وأولاد من تلك، أو تتمرد المرأة على زوجها. فأين المروءة والتذمم؟ إن القواسم المشتركة بين الزوجين كثيرة كثيرة، فإذا لم يتسنى الحب فدونك أمور أخرى كثيرة، من أعظمها هذا الولد. وما ذنب هذا الولد؟ أن يشرد لأجل نزوة عارضة أو شهوة مطلوبة. وأين معاني الأبوة؟ وأين معاني الأمومة؟ وأين مقاصد الزواج بتربية النفس؟ أين التضحية؟ أين الفداء؟ أين التحمل؟ أين الإيثار؟ أين تقديم الرجل ولده عليه ومصلحة ولده عليه؟ وحينئذ فإذا لم يكن حب فما بقي إلا أشياء كثيرة. لا يفرق، لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فإذا لم يتمكن الحب بينهما ليصبر، عسى مع العشرة أن يأتي، وإن لم يأتي فقد أتت أولاد وأتت بنات وأتت تاريخ وأتت مصالح مشتركة بينهما كثيرة، فلو صبر على هذا كان والله خيرا له. إضاءة ثالثة على هذا الطريق: الرجال قوامون على النساء. لما ذكر الله سبحانه وتعالى تساوي الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال: وللرجال عليهن درجة، وهي درجة الحياطة والرعاية، وذلك أن المرأة لها اختصاصات وأن الرجل له كذلك اختصاصات. فالقوامة للرجل ليست تنازعا في الاختصاصات بقدر ما هي ترتيب حسن، إذ الزواج مؤسسة لا بد أن يديرها مدير، كأي مؤسسة مالية أو صناعية أو تجارية لا تستقيم من غير مدير. وقد خلق الله عز وجل المرأة وأودع فيها من الصفات ما يناسب دورها في الحمل والرضاعة ورعاية الأولاد، ولهذا أعطاها من صفات العطف والحنان وسرعة الانفعال وسرعة الاستجابة ما تصلح به هذه المؤسسة، وجعل للرجل صفات أخرى، فهو القيم وهو القائد وهو الذي يحسم الأمور، ولهذا أعطاه الله عز وجل من صفات الخشونة ومن صفات الشدة ومن صفات التروي والتأمل والتفكير وعدم الاستعجال. فالقوامة تخدم مؤسسة الأسرة، وإلا فالمرأة السوية لا تحب من زوجها أن يترك لها الأمور لتسيرها هي، هذا ينافي الفطرة القوامة. ولا بد أن يتقي الله الرجال في هذه القوامة التي تستلزم الحياطة والرعاية للمرأة وأولادها، ومن أعظم ذلك الغيرة عليها. قبح الله من لا يغار، قبح الله من لا يغار على أهله وعلى عرضه، ومن لوازم ذلك الإنفاق، فالغنم بالغرم، فإنه كذلك بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم لا ينبغي للمرأة أن تظن أن القوامة إنما هي فرض عضلات فتأخذها مضطرة كارهة، بل ينبغي أن ترى فيها شرفا لنفسها، موطن الشرف أنها تمتثل لشرع الله عز وجل وتمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى. بقيت إضاءات كثيرات تتعلق بحكمة الإسلام من تشريع الطلاق، وقبل ذلك معالجة النشوذ من الرجل للمرأة ومن المرأة كذلك للرجل، إلا أن هذا يحتاج إلى فرص أخرى. وبقي في آخر الأمر أن نقول: مع كل هذا يبقى مشروع الزواج بطيخة كبيرة، بطيخة وأي بطيخة، لكنها والله بطيخة العمر. زواجك بطيخة لست تدري برغم اجتهادك ما لونها، وإن زينوا لك حمرة لون فهل أجابك عن طعمها؟ فرب فتاة تغر الأريب فيخدع والعطب في قلبها، ورب فتى كان قبل الزواج طليقا فأضحى أسيرا لها. وحينئذ فما الحيلة يا عباد الله؟ الحيلة إنزال الحاجة بالله. قوموا إلى هذا، فدونك قبل فوات الأوان، فدونك قبل فوات الأوان. حبال الرجاء فرم وصلها، وأحسن بربك ظنا تفتح لك السماوات بأبوابها، وقل يا إلهي كفرت بحولي ولزت بحولك مستنزها، وهذا أوان اضطراري وإني لغوثك منتظر والها. فجد منعما بحليلة رشد ودين، فجد منعما بحليلة رشد ودين تقر عيوني بها. ألا واصنع عنها على عين لطفك، واشرح لدين الهدى صدرها. اللهم بارك لنا في مشاريع زواجنا، اللهم بارك لنا في مشاريع زواجنا، اللهم زوج أيام المسلمين، اللهم زوج أيام المسلمين، اللهم بارك لنا في أسرنا وفي مجتمعاتنا، اللهم أصلح مجتمعاتنا، اللهم أصلح مجتمعاتنا، اللهم أصلح نساءنا، واهد أولادنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، واستعملنا في طاعتك ما أحييتنا، توفنا وأنت راض عنا، واختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.